وشكر له على توفيقه وكيانه، الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز نور على الدرب أن يرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ صالح سندي حفظه الله، المدرس في الحرم النبوي، ونرحب أيضا بمشايخنا وضيوفنا الكرام. ولقاءنا مع فضيلة الشيخ بعنوان سبل النجاة في زمن الفتن، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة وهذه الثلة المباركة إن شاء الله. والحقيقة أن مثل هذه المجالس مجالس تفرح النفوس، وهذه هي مجالسنا التي نعهدها معشر طلاب العلم منذ الزمن الغابر. كانت مجالس طلبة العلم مجالس محفوفة ومعمورة بالعلم، ما كان هناك وقت للقال والقيل والدخول في الفتن التي تثار بين طلبة العلم، إنما كانت مجالس علم، وإذا جاء شيء عارض فإنه يتكلم فيه قدر الحاجة. ثم نعود إلى الأصل وهو العلم، مجالس فيها كتب، فيها قراءة، فيها بحث، فيها نقاش، فيها مداولة للفائدة. هكذا كانت مجالسنا، هكذا كانت مجالسنا، ونرجو أن تبقى هذه المجالس بهذه الصبغة وهذه الصفة التي يحصل روادها على الفائدة إذا حضروا. طلبة العلم مطلوب منهم في هذا الزمان على وجه الخصوص أن يعرفوا قدرهم وأن يعرفوا الأمانة الملقاة على عاتقهم. هناك أمانة تحمل وهناك أمانة أداء على كل واحد منا معشر طلاب العلم. أمانة التحمل يعني في تحصيل العلم، فأنت وغيرك والجميع والكل بحاجة إلى هذا العلم، ودعوتنا هذه الدعوة السلفية المباركة ميزتها عن غيرها من الدعوات أنها دعوة شاملة يصل خيرها إلى جميع الناس. الدعوة السلفية لا تستهدف طائفة دون أخرى، لا تختص بطبقة المتعلمين دون الجهال أو الشباب دون غيرهم أو الطبقة الغنية دون الفقيرة. الدعوة السلفية دعوة على نهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، المطر إذا نزل لا يتخير مكانا دون آخر، بل يعم السهل والجبل وجميع الأماكن. هكذا الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تكون موجهة للصغار، والدعوة السلفية تكون موجهة للكبار وللذكور وللإناث وللمسلمين وللكفار ولأهل السنة ولأهل البدعة. لا تدعو أحدا إلا وتسعى في وصول الخير والنور والهدى والكتاب والسنة وما وإيصال منهج السلف إليه. وهكذا ينبغي أن نكون يا إخواني، إذا أردنا أن نسلك في هذا الطريق لا بد أن نترسم ذلك. أعود فأقول: أمانة التحمل تقتضي الاجتهاد في العلم، هذا الذي ينفع الناس الآن وهذا الذي يفيد الناس. الناس يا إخواني بحاجة ماسة ليس إلى قال وقيل ولا إلى إدخاله في مشكلات ومتاهات. الناس تعبت وملت، الناس تريد الكتاب والسنة، تريد الإجابة على تساؤلاتهم وحل مشكلاتهم وتعليمهم بالكلمة الهادية والأسلوب الحسن والحجة المقنعة. وهذه هي حقيقة الدعوة السلفية. ثم بعد ذلك أمانة الأداء بالجد والاجتهاد والنشاط. اليوم يا أخوتاه الفتن كثرت والتيارات تختطف كثيرا من المسلمين عن جادة الحق. أين الغيرة على حرمات الله عز وجل؟ وأين الحرص على البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا واجب من الله سبحانه وتعالى، أوجبه في كتابه علينا جميعا، على جميع المؤمنين، أن يكونوا أنصار الله عز وجل، بمعنى أن ننصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عن هذا الدين وعن هذه السنة بكل ما استطعنا. وأسف لطالب علم يرى الصراع المرير بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والسنة والبدعة وهو بارد لا يحرك ساكنا، لا يجد له مكانا بين أهل الحق الذين يسعون لنشره والذين يسعون إلى البذل والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبذلون في سبيل الله عز وجل الغالي والرخيص، لا يجد لنفسه ذلك مشغول، يطالع فقط وينظر، وجد مكانا له بين النظار. هذا من الخذلان والعياذ بالله يا إخوتي. الموفق هو الذي لا يدع مجالا لأن ينصر فيه دين الله سبحانه وتعالى إلا بذل نفسه، والكل بحسب حاله وبحسب حاجته، والله سبحانه وتعالى يقسم الأعمال كما يقسم الأرزاق. إذن يا إخوتاه، نحن في وقت ليس فيه مجال للتقاعس، ليس فيه مجال لورع كاذب، كلنا نستطيع أن نبذل وأن نقدم لدين الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة. هذا الزمن زمن فتن، زمن إشكالات كبرى تعترض الناس في كل شيء، في دينهم، في عقيدتهم، في أخلاقهم، في نشئهم، في ناشئتهم، في ذكورهم، في شبابهم، في إناثهم. على جميع الجهات هناك جبهات، جبهات قوية وأسلحة شديدة وسهام مريشة تجاه الحق، شبهات تقذف من كل جهة. ولذلك التيارات التي تعصف بأهل الحق وناشئتهم وشبابهم كثيرة جدا، أصبحنا نسمع ونرى أشياء تذيب القلب في الحقيقة. ما كان الإنسان يتصور أن أحدا من شباب المسلمين ومن أوساط أهل السنة والجماعة يقع فيها تيارات إلحادية، تيارات لا دينية، ربوبية، يوجد من أبناء المسلمين من يصبح من عبدة الشيطان؟ هل يتصور هذا أحد؟ يوجد من شباب المسلمين اليوم من يصبح عقلانية معتزليا صريحا؟ وكان بالأمس من طلبة العلم الذين يحتفون بالدليل ويقدمونه على النقل، من أبناء المسلمين اليوم من ينهج نهج القرآنيين فينكر السنة جملة ما تفصيل، من أبناء المسلمين من يسلك طرائق أهل البدع والضلال، أهل الشرك والبدعة على أنحاء مختلفة، في سلسلة طويلة لو أردنا يا إخواني أن نفصل فيها لطال المقام. المقصود أن هذا زمن الجد والاجتهاد، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا أمره سبحانه وتعالى لنا. الله جل وعلا يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا أمر متعين على كل إنسان، لا سيما من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى سلوك طريق الهداية والاستقامة على الدين ومحبة العلم والقرب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأهلها. هذا يتعين عليه الجد والاجتهاد في تحقيق هذين الأمرين: أمانة التحمل وأمانة الأداء، ولا سيما ما يتعلق بالفتن الواقعة والمشكلات الحاصلة التي تعصف بأديان الناس، وأيضا ما يتعلق بالفتن والقلاقل وتلك الأمور التي تموج موج البحر، والتي إذا دخلت بين الناس أصابتهم بارتباك وحيرة وأوقعت بينهم الاختلاف والاضطراب. مثل هذه الفتن ينبغي أن تنازل بالعلم، وأن يكون طالب العلم متسلحا أمامها بقواعد العلم وطريقة أهل العلم، فإن هذا هو الذي ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالفتن أشكال وألوان، كل من صرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان من جانب الشبهات أو كان من جانب الشهوات، فإنه يدخل في مفهوم الفتن. لكن للفتن مفهوم خاص أخص من هذا المفهوم العام، وهو تلك الأمور العظيمة التي تموج موج البحر، وهذه تحتاج أن تنازل كما ذكرت بالعلم، وتنازل بقواعد أهل العلم، ولا سيما تلك الأصول والضوابط التي تعين الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يسلك إلى طريق بر الأمان، فيسلم من الوقوع فيها ويسلم من الانحراف عن جادة الحق والصواب، بحيث يعرف متى يتقدم ومتى يتأخر ومتى يقف ومتى يتكلم ومتى يسكت. هذه من الأمور المهمة في زمن الفتن التي نعيش فيها، فإن تمييز الحق من الباطل أو المصلحة من المفسدة، هذا ربما يتيسر كثيرا، لكن الذي يحتاج إلى جد واجتهاد وقدر من العلم ما يتعلق بتحصيل أصلح المصلحتين وترجيح أحدهما على الآخر، وكذلك الترجيح بين المفسدتين وتقديم المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العليا، هذا من خاصة أهل العلم، وهذا أمر يحتاج إلى جد واجتهاد. الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذا ينبغي على طالب العلم، على الداعية الموفق، أن يكون حريصا في زمن الفتن على تحقيق هذا الأمر. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وبالتالي تعمل قواعد أهل العلم في باب التعارض، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد ترتكب أو يرتكب الأدنى من المفاسد. أيضا ما يتعلق بالنظر في المآلات، هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يتأمله ويحسن النظر فيه، ولا سيما في أيام الفتن، فإن الشريعة نبهت على ضرورة مراعاة المآلات، وأن الأمور يحكم عليها بمآلاتها، فما يؤول إلى الشر ينبغي أن يحسن الباب فيه، وما يؤول إلى الخير ينبغي أن تسهل الأمور إليه. فمثل هذه القواعد ومثل هذه الأصول من المهمات التي ينبغي أن لا تغيب عن بال طالب العلم. أمر آخر يندرج تحت سبل الوقاية من الفتن ينبغي أن يلاحظه المسلم ولا سيما طالب العلم، وهو أن يكون قريبا من أهل العلم. الفتن يا إخوتاه إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وعند ابن حبان بإسناد لا بأس به قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، الكبار في العلم والكبار في السن والكبار في الخبرة. طالب العلم بحاجة إلى أن يكون قريبا منهم حتى يوفق إلى الحق والصواب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو العلم ها هنا هم أهل العلم. إذن لزوم غرز أهل العلم إبان زمن الفتن، هذا من المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه به، ولا عليك يرعاك الله أن تكون في بعض الأمور متهما رأيك وتابعا لأهل العلم، حتى لو كان يبدو لك ما يبدو من رأي مخالف، لكن لقولك وموقفك ورأيك تأثير وأثر على غيرك، ينبغي حين ذلك أن تلاحظ معنى التواضع ومعنى معرفة قدر النفس، حتى لا يؤول تصرفك إلى ما لا تحمد عقباه. كثير من المشكلات التي نعيشها على جميع المستويات، سواء كان فيما يتعلق بمشكلات في دائرة أهل السنة أو خارج أهل السنة. سببها إهمال هذا الأمر وإعجاب الإنسان برأيه، أنا طالب علم وأنا نظرت وأنا بحثت، وبالتالي فإنه يقرر ويقاعد وينفرد، فتترتب على ذلك إشكالات تلو إشكالات. ها هنا ينبغي أن نذكر أنفسنا بضرورة أن يلزم الإنسان نفسه غرز أهل العلم. ما أحسن أن تجتمع الكلمة بين طلاب العلم على القرب والألفة مع أهل العلم والأخذ بآرائهم، وبذلك يسود الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأصول التي ينبغي أن تراعى في زمن الفتن حتى يسلم المسلم ويسلم طالب العلم، أن يأخذ الإنسان نفسه بجانب الاحتياط. الأمور ليس دائما تقاس بمبدأ أن هذا حق وأن هذا صواب. كثير من الأمور لا سيما في واقعنا المعقد الذي نعيشه، كثير من الأمور تقاس بغير ذلك، يتجاذبها عدة مآخذ، ربما تصيب الإنسان بشيء من الحيرة، تصيبه بشيء من التوقف، هل يسلك هذا أو يسلك هذا. ينبغي على الإنسان أن يحرص دائما على سلامة دينه وعلى سلامة دنياه وعلى سلامة نفسه قبل وسلامة غيره، قبل أن يتقحم شيئا ربما يترتب عليه مفسدة. فالأخذ بما فيه السلامة والاحتياط عند الاشتباه هذا من الأصول المهمة التي ينبغي أن تراعى في زمن الفتن، فإن السلامة لا يعدلها شيء كما قال السلف رحمهم الله. إذن من عود نفسه سلوك مسلك الاحتياط فإنه يسلم غالبا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الوقوع في غائلة الفتن. ومعنى الأخذ بالاحتياط أن تأخذ بالقدر المتيقن، ثمة أمر متيقن، ثمة أمر متفق عليه، وثمة أمر يمكن أن يكون مآله إلى شر وإلى فساد. ها هنا ينبغي أن يكون الأصل وأن تسلك المسلك المتيقن، ولا تجازب بنفسك ولا تجازب بغيرك. والأمثلة على كل حال كثيرة التي وقع فيها أناس وأوقعوا فيها غيرهم في مشكلات كثيرة، والسبب أنهم استعجلوا في موضع كان ينبغي أن يتريثوا فيه وأقدموا في موضع كان ينبغي أن يتوقفوا فيه. إذن هذا أيضا من الأصول المهمة التي ينبغي مراعاتها. أيضا من الأصول المهمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم حتى يسلم إبان الفتن، أن يراعي أخلاقا عظيمة وآدابا شريفة، وهي الحلم والرفق والأناة. هذه أخلاق ثلاثة ما أحسن التحلي بها، ولا سيما أيام الفتن، وطالب العلم هو أولى الناس بالتخلق بهذه الأخلاق، فإنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب من يتخلق بها. أولا أن يتحلى الإنسان بالحلم، والحلم ضد الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه الوصية بترك الغضب، لما؟ كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغضب جماع الشر. على الإنسان أن يعود نفسه على أن يسلك مسلك الحلم، والحلم بالتحلم، فلا يتخذ قرارا ولا موقفا ولا يصدر كلمة وهو في موضع غضب، فإن هذا في الغالب أنه لا يشتمل على خير، بل إنه يشتمل على شر. وفي مقابل ذلك فإن الله عز وجل يحب الحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أشجع عبد القيس بأن فيه خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال الحلم والأناة. الخلق الثاني خلق الرفق، والرفق ضد العنف والشدة، والله عز وجل رفيق يحب الرفق، والله عز وجل كما جاء في الصحيحين يحب الرفق في الأمر كله. ولاحظ العموم ها هنا، الله عز وجل ليس يحب الرفق في أمر دون أمر، بل إنه يحب الرفق في الأمر كله. فلاحظ يا رعاك الله هذا الأمر، الرفق في كل أحوالك وفي كل تصرفاتك ومع كل أحد من موافق ومخالف، هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تكون رفيقا تاركا ضد ذلك. والله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا رمت تحصيل أمر فاعلم أنك إن سلكت طريق الرفق فإن الله عز وجل يعطيك ويرزقك بسبب هذا الرفق ما لا يعطيك على غيره. لو سار ألف مدجج في حاجة ما حازها إلا الذي يترفق. فاحرص رعاك الله على أن تكون مترفقا في أمرك. الخلق الثالث الأنات، والأنات ضد العجلة وضد الطيش، وهذا أيضا من الخلق الحسن كما جاء في الحديث السابق: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. ما أحسن التؤدة وما أحسن التأني، ولا سيما عند الصعاب والمشكلات والمشتبهات. علينا أن نأخذ أنفسنا بهذه الأخلاق حتى نسلم، وحتى يسلم من هو حولنا وحتى لا نكون سببا في مشكلات وتأخر للدعوة. مع الأسف الشديد اليوم أي موقف يحصل في الغالب أنه يعود تأثيره تأثيرا عاما لا خاصا، والسبب في هذا عدم مراعاة القواعد السابقة أو الوقوع في ضدها: عجلة وعنف وشدة وعدم مراعاة الحلم والرفق، وبالتالي تقع المشكلات وتقع الفتن. هذه كلمات ووصايا نحن والمتكلم قبل السامع بحاجة إليها. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. نسأل الله الثبات على هذا الدين، ونقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، فإنه كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قال، وصلى الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. والأخوة في مركز نور على الدرب يريدون من الشيخ كلمة توجيهية ونصيحة لهذا العمل الذي يقومون به.
الحقيقة أنا خبرتي بهذا المركز الذي يسأله تعالى أن يجعله مسددا مباركا، قل خبرتي قليلة وهذه أول زيارة، لكني سمعت فيما سمعت من الإخوة جزاهم الله خيرا عن برامجه وأنشطته ما يسر كل مسلم، وأن هذا المركز عرف طريقا واضحة هي ما عليه أهل العلم وما عليه الراسخون، وهي طريق العلم والتعليم والانشغال بذلك عن غيره. وهذا حقيقة مما يغبط عليه الإخوة في هذا المركز الذي هو مركز نور على الدرب. حقيقة أن هذا مما يثلج الصدر، ويحبذ لو أن كل اجتماع للشباب يسير على هذه الطريق، وهي طريق العلم، اجتماع للعلم واجتماع على العلم وتبادل الفوائد. وهكذا يا أخواني تصان الأوقات وتحفظ الأوقات، أعمارنا يا أخوتاه تمضي، لا يظن الإنسان أنه لا يزال في بواكير العمر، ترى أعمارنا مضت وكبرنا أيها الأتراب حتى كأننا لم نكن حينا شبابا. فإلى متى والأوقات تضيع سدى، إما في كلام وأخذ وعطاء لا فائدة منه، أو ربما يجر على الإنسان ما يجر، يخرج من المجلس وقد تحمل آثاما بغيبة وتحمل ضغينة على مسلمين. إنما هذه المجالس هي التي يخرج منها الإنسان قد زاد إيمانه، توطدت العلاقة بينه وبين إخوانه، ويتشوق بعض المجالس يخرج منها الإنسان ومتشوق إلى العلم، يريد أن يسرع إلى البيت حتى يبحث، ينزل بعض الكتب، يبحث بعض المسائل التي أثيرت. هذه المجالس التي نحرص عليها، وهؤلاء الإخوة الذين ينبغي أن نحرص على مصادقتهم ومصاحبتهم. هذا الأخ الذي يعلمك الخير، يقودك إلى الخير، يذكرك، ينصحك، هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه. وجدت هذه الثلة الطيبة التي مجالسها معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى والتعلم والتعليم والنصيحة والبعد عما لا فائدة منه، فالوصية أن تحرص عليهم وأن تبذل من وقتك في مجالستهم، فإن هذا فيه الخير الكثير إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولإخواني في هذا المركز كل توفيق وفلاح، وأسأله أن يثبتني وإياهم على الحق والهدى. والله تعالى
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. والأسئلة حفظكم الله كثيرة، نعرض عليكم بعض الأسئلة شيخ. بارك الله فيكم.
هذا السؤال من أحد المشايخ حول مركز يقين. مركز يقين باختصار مركز علمي دعوي متفرع عن الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، ومقر المركز والجمعية في الجامعة الإسلامية. الغرض من إنشاء هذا المركز هو سد حاجة ملحة برزت في السنوات الأخيرة، وهو نشاط للتيار الإلحادي واللادين. طبعا هو موجة عاتية غمرت الغرب، تناثر شيء من هذه الموجة مع الأسف الشديد في بعض البلاد الإسلامية، ووصلنا في عقر دارنا، والخليج ليس استثناء من هذا التأثر. مكثنا قبل إنشاء المركز مدة حوالي 6 أشهر نرصد الواقع، الواقع المؤسف للتأثر، وكذلك واقع الردود والمواجهة والمكافحة لهذا التيار. فخلصنا بعد ذلك إلى أن الضرورة ملحة لإنشاء مثل هذا المركز، استعنا بالله سبحانه وتعالى ويسر الله عز وجل إقامة. عمره الآن حوالي 4 سنوات هذا المركز، ويقوم بعدة أمور يمكن ملخصها في الآتي: رصد الواقع، لأن بناء أو إيجاد الحل والدواء ينبني على معرفة الواقع والمشكلة بشفافية، فنحتاج إلى شيء من رصد الواقع، وهذا كان في حد ذاته أمرا مشكلا من حيث إقناع بعض طلبة العلم والدعاة أن هناك مشكلة. هذا بحد ذاته كان مشكلة. بعض الإخوة ربما لانشغاله بالعلم أو انشغاله بأمور خاصة في غفلة عن الواقع، والواقع باختصار سيء حقيقة. بعد دخول شبكة الإنترنت على البيوت واقتحامها واقتحام الشباب لها، أصبح الأمر حقيقة مقلقة جدا، ولا تتخيل حجم التأثر الذي وصلنا إليه. طبعا أنا لا أريد أن أخوض في جدلية كم حجم المتأثر في العالم الإسلامي أو في الخليج أو في دولة معينة، هذا لا ينبغي أن نخوض فيه، لأن تذكرون قبل فترة قريبة كان هناك شيء اسمه كورونا، صحيح؟ وإنفلونزا الخنازير، عدة أوبئة دخلت إلى بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ ربما تجد أنه في البلد الواحد عدد المصاب 5, 10, 20, 100، إذا قرنتهم بعدد بمئات الآلاف أو بالملايين تجد أن النسبة كم؟ كلا شيء، نسبة لا تعد، لا تستطيع حتى تقول 1%، صح ولا لا؟ إذا نظرت في بلد في 30 مليون وكان المتأثر 100، كم النسبة؟ شيء قريب من الصفر، صح ولا لا؟ طيب ما هو التعاطي الذي حصل مع هذه الأوبئة؟ ما هو الشيء الذي رأيتموه يا جماعة؟ أليس أنه استنفرت جميع الطاقات والإمكانات والجهود، رصدت ميزانيات، وضعت استراتيجيات، ما السبب؟ أن هناك وباء مهددا، حتى لو كان عدد المتأثر به قليلا لكنه مرض خطر. يعني ليس من العقل والحكمة أن نضع رجل على رجل ونقول لا يزال العدد عدد المتأثرين قليلا، صح ولا لا؟ والناس فزعت والجهود، وهذا يعني هو الذي يقتضيه العقل حقيقة، وهذا الذي يقتضيه الشرع أيضا. هذا يا إخواني في وباء يهدد الأبدان، فكيف بأعظم وباء يهدد الأديان؟ أليس الأولى أن تستنفر الجهود بسبب وقوع شخص واحد في مغبة هذا التيار؟ فكيف إذا كان الأمر أكثر بكثير من واحد؟ فكيف إذا كان حجم المشكلة أكبر من أي مشكلة على الإطلاق؟ يا إخوتي الأمر عظيم، الأمر نحن نتكلم عنه بسهولة، لأن الأمر عظيم جدا. ما رأيكم في قول إن لله ولدا؟ أليس أمرا عظيما؟ هذا الكون كله يكاد أن يضطرب ويضمحل بسبب دعوة أن لله ولدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل هذا من أجل ماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فما رأيكم وما بالكم بإنكار وجود الله بالكلية؟ أليس أشهر وأعظم يا إخوتاه؟ فإذا كان وجد في من حولنا ووجد شذاذ، وأقول شذاذ وسيبقون شذاذا بإذن الله عز وجل، وقعوا في هذا الأمر، ألا ينبغي أن تثور الغيرة في قلوبنا على حرمة الله سبحانه وتعالى، فنجتهد لدفع هذا الوباء. والمشكلة أيضا أنه ليس فقط أن هناك شابا ينحرف إلى جانب الإلحاد أو يصبح وهوبيا أو لا دينيا فقط، هذه شريحة. هناك شريحة أكبر شوية وهي شريحة المتشكك. عندنا إشكالية في التشكيك، يعني هناك أناس من الشباب جيدون وطيبون ويصلون ربما في المسجد، لكن في قلبه كثير من الشكوك والإشكالات. هذا لو ترك فعن قريب سوف يصبح ملحدا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيتدارك بلطفه. إذن وجدنا أن هناك مشكلة كبيرة، فنحتاج إلى رصدها، إقناع الدعاة، إقناع الجهات المسؤولة بأن هناك مشكلة تحتاج إلى معالجة، لا سيما وأن التحصين ضعيف. هنا مكمل الإشكال. أنتم يا إخوتي أبناء مجتمعكم وأبناء واقعكم، وتعرفون الواقع. في ظنكم وتصوركم، كثير من ناشئتنا من الشباب من الفتيات، هل هم محصنون التحصين الكافي أمام سيل من الشبه التي تطرح عليهم؟ ما رأيكم يا جماعة؟ الحقيقة أن الواقع مؤسف وحرك. ترى كثير من الشباب مع الأسف الشديد من الناشئة ما عنده الحصيلة العلمية، ما عنده رسوخ بحيث أن هذه الشبه تتكسر أمام صخرة العلم والرسوخ الذي هو عليه. شبه في ضعف حقيقة، في غزال في المادة العلمية التي تقدم لكثير، ولا أعمل لا سيما أن المناهج فيها ضعف، أن البيوت مشغولة، الآباء والأمهات كل في عالمه، صح ولا لا يا جماعة؟ الآن لا تكاد تجد طفلا لا أقول شابا إلا ومعه جهاز يستطيع به الدخول على الإنترنت، صح ولا لا؟ عنده تاب ولا عنده لابتوب ولا عنده حتى آيفون، ويستطيع أن يبحر في فضاء الشبكة. ماذا سيقرأ وماذا أصغر طفل الآن عنده حساب في تويتر، صح ولا لا؟ عنده حساب في فيسبوك، وهذان أكبر رافد لدخول هذا التيار الإلحادي إلى شبابنا. إذن شبابنا في مرمى النيران، شبه تطرح، وهؤلاء يعني شياطين وإنس وجن تعمل، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم إيش؟ أمر عظيم، تزول منه الجبال من شدته. لكن أسأل الله عز وجل أن يوهن كيدهم، وأن الله موهن كيد الكافرين. مقصود أن أمام هذا الضعف هناك سيل جارف من الشبه التي تطرح، هناك هاشتاقات، هناك إشكالات، هناك أساليب على شكل أسئلة، عندهم تفرس وتأنس ثم اقتباض على هذه الفريسة الضعيفة. والشاب كما ذكرت، ولا الفتاة، مع جهاز ومنعزل في غرفته وما أعلم متابع أي حساب ويتشارك مع من وتراسل مع من، فبالتالي هناك مشكلة تستدعي تضافر الجهود. الأمر الثاني الحوار والعلاج المباشر، والحمد لله المركز حقق نجاح لا بأس به في هذا المجال. جلس مع كثير من الشباب بشكل مباشر أو عن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلات الشبكية، عندهم شبه، عندهم إشكالات، يحتاج إلى حوار. كثير من الشباب تثور في نفسه شبه لكن لا يدري إلى أين يذهب، وهنا مشكلة. أحيانا تطرح شبهة أمام شخص ضعيف، فما النتيجة؟ النتيجة سلبية، يعني يجد هذا الشاب إشكالية، يذهب إلى مدرس، يذهب إلى إمام المسجد، يسأل أخاه، والده، تكون شبهة يعني صعبة، شبهة علمية تتعلق بنظرية داروين، تتعلق بنظرية ميكانيكا الكم، تتعلق بقضايا جيولوجية، تتعلق بما يسمى معضلة الشر، قضايا بعضها فلسفية. فإذا وجد أن هذا الذي سأله ضعيف ما استطاع أن يقنع، أو واجهه يا ابني اسكت لا تدخل في هذه الأمور ما يصبح، هذا جواب بالتأكيد غير مقنع، بل هذا سيعمق. إن ضعفت أمامه إذن الموقف الإيماني كله ضعيف، أنت تعمق الشبهة في نفسه. فالأمر يحتاج إلى أن يكون هناك جواب مقنع. نحن في زمن يا إخوتاه الشباب فيه مفكرون، عندهم اطلاع على أشياء ما كان الشاب في السابق يطلع عليها. الكلام واقعي ولا لا يا شباب؟ بعد الانفتاح والانفجار المعرفي أصبح طفل صغير يطرح عليك يعني بعض الأسئلة والإشكالات. من أين عرفتها؟ من خلال الشبكة. أصبح هناك، فما أصبح أي جواب يقنع للحاد الجديد. وهذا المفهوم يعني مصطلح نشأ بعد أحداث 11 سبتمبر، يعني من 11 سبتمبر إلى الآن الإلحاد هو كمفهوم، لكن الأساليب واللغة اختلفت. أصبح هناك شراسة في الهجوم، أصبح هناك هجوم كان أول في أقرب إلى الدفاع، أصبح هناك تزيي بزي العلم، العلم بنظريات فيزيائية وكيميائية وجيولوجية، فأصبح الوضع مختلفا. الإلحاد بثوبه الجديد يحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل معه والتعاطي مع الشبهات. وهذا الذي يجر إلى الأمر الثالث الذي يسعى المركز إليه، وهو التأهيل أو محاولة إفادة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبة العلم بالشيء الذي يحتاجون في تفكيك الشبه. يعني الداعية اليوم ما يحتاج فقط إلا حتى يقف أمام هذه التيارات الكفرية، لا يحتاج فقط إلى أن يكون عالما بالكتاب والسنة، يحتاج إلى شيء آخر مع هذا. هذا أمر أساس ومهم، ولكن يحتاج إلى أيضا أشياء أخرى. ربما يحتاج إلى أن يعرف شيء من الفيزياء حتى يجاوب على شبه فيزيائية. أنا لا أعقد الأمر، لكن أنا أتكلم عن واقع. إذا أردت أن تزيل هذه الشبه يحتاج أن يكون عندك شيء من العلم في هذا العمر، الجيولوجيا، عندك بعض الأجوبة تحتاج إلى شيء من العلم بالرياضيات مثلا، لأجل أن تجيب على هذه الشبهة المعقدة التي تطرح من هؤلاء الشباب. ليس كل الشباب يتجهون إلى الإلحاد كما يظن بعض الإخوة بسبب الرغبة في الإباحية والشهوات. بعضهم يقول له هؤلاء شباب يريدون أن يخوضوا في اللذات والشهوات بدون نفس لوامة. هذا موجود وشريحة موجودة، لكن من الصعب أن تعمم. لا يوجد تعميم في باب هذا التيار، في باب التأثر خذها مني. ليس هناك سبب واحد لجميع هؤلاء المتأثرين، هناك أسباب كثيرة، ويكاد أن يكون كل واحد مشكلة بحد ذاته، له أسبابه، له دواعيه التي دعته إلى الدخول في هذا الأمر. إذن هناك شباب جيدون ويريد الحق، لكن وردت عليه شبهة أثرت في نفسه. بعضهم يا إخوتاه يبكي في الليل بكاء مريرا من الحيرة التي يعيشها، والأسئلة خطيرة تتعلق بوجود الله، بصحة الإسلام، بصحة نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. والمكر كبار يا إخوتاه، أمر عظيم فوق ما تتخيلون. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى تأهيل خاص ويكون الدعاة على مستوى من التعاطي مع هذه الإشكالية ويتكلمون بأسلوب يتناسب مع هؤلاء بحيث يقنعونه بالحجة واللغة الهادئة المقنعة. أيضا من الأشياء الأمور التي تسعى ويسعى المركز رابعا إلى تحقيقها هم انطلقوا من الشبكة، فينبغي أيضا أن يكون المواجهة في الشبكة. واليوم يعني الذين يتعاطون مع الدراسات الاجتماعية والنفسية يعلمون أن مستوى التأثر بالمقطع أكثر من مستوى التأثر بكلام مسموع، والكلام المسموع أكثر تأثيرا من الكلام المكتوب، صح ولا لا؟ أنا عندك ثلاث درجات، هناك شيء مرئي، هناك شيء مسموع، هناك شيء مقروء، هي بالثلاث درجات. أكثر التأثير إنما هو بالمقاطع، يعني هؤلاء المجرمون مقاطعهم كثيرة، كل يوم يطلعون مقاطع كثيرة يصعب عليك في الحقيقة أن تتابعها. يعني ريتشارد دوكنز هذا أكبر ملحد في هذا العصر، يعني هو رائد الإلحاد المعاصر مع مجموعة معه، هذا كل يوم ينزل مقطع ومع بس المقاطع تترجم، من يعرف الإنجليزي يسمعها بلغتها وتوجد ترجمة لها، وأساليب وطرائق تطرح فيها. فهذا يحتاج إلى أن تواجهه بنفس الأسلوب. فيسعى المركز إلى إصدار مقاطع تناقش وتفكك هذه الشبه بطريقة جذابة لهؤلاء الشباب، والحمد لله أنتج المركز مجموعة من المقاطع، وحرص على أن تكون يعني احترافية كما يقولون، وكان لها صدى طيب ولله الحمد، والمركز يسعى إلى الازدياد والتطوير، إضافة إلى الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها، وإنزال بعض الكلمات والقواعد والتغريدات المفيدة التي تعالج هذه المشكلة، سواء كان في جانب التحصين وهذا الأهم، أو كان في جانب العلاج، ونحن بحاجة إلى هذين الأمرين. أيضا كان هناك رغبة من المركز في التأليف، والإخوة قائمون جزاهم الله خير على تأليف بعض المؤلفات التي تتكلم بأسلوب مقنع ومفهوم أيضا لدى هؤلاء الشباب، يناسب مستويات عقولهم، يجيب عن أهم الشبهات المثارة ويحللها ويفككها ويبين لها يعني لا شيء. بالمناسبة يا أخوتي، الشبهة الإلحادية أخطر شبهة وأغبى شبهة في نفس الوقت. أخطر شبهة بالنسبة للجاهل بها، وأغبى شبهة بالنسبة للعالم بها. يعني أول ما تصدم السامع إذا كان ضحل الثقافة والعلم، فإنها بالنسبة له تصبح ماذا؟ شيء قوي وصعب، لكن مجرد يعني التأمل فيها تنحل هذه الشبهة إلى لا شيء، لأن القوم يحسنون في الحقيقة المغالطات العقلية، وهذه المغالطات أحيانا تكون فيها شيء من التعقيد، تحتاج إلى حسن تأمل حتى تجاب عنها وتحلل، فتجد أنها يعني سراب لا قيمة له. ثم جهود وبرامج، وأيضا التواصل مع بعض الجهات المسؤولين لمحاولة أن تتضافر الجهود. حقيقة التيار قوي جدا ومدعوم، هناك خلفه منظمات وخلفه ميزانيات، يعني مكر عظيم جدا ولا يتحاشى أحدا. أذكر أن مقابلة تلفزيونية مع هذا المجرم ريتشارد دوكنز يقول أنا أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأتحدث مع السعوديين، نص عليهم بالذات، حتى أقنعهم أنهم يمكن أن يعيشوا حياة سعيدة بدون دين. يعني ليست المسألة فقط أنه يتكلم عن الغرب، هو يعني يدرك أن هؤلاء، بل ربما كان هذا من أهم أهدافهم، يعني محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، ولا يستغني حقيقة المركز عن توجيه ومناصحة ومعاونة من الجميع. صلى الله عز وجل ولكم التوفيق والسلام. ما الطريقة المثلى في التعامل مع كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؟ ما هي الطريقة الصحيحة في التدرج في قراءته؟ أولا أنا أقول من وفقه الله إلى العناية بتراث هذين الإمامين والشيخين فهو على خير عظيم. يعني أستطيع أن أقول اختصر طريق العلم، تأتيه الزبدة والصفوة بسهولة. كتب هذين الإمامين تعطيك الصفوة والزبدة والخلاصة بسهولة، تقرأ وأنت مرتاح ومستفيد وتأخذ علما صافيا زلالا. فاحرص على كتب هذين الإمامين. من المهم أن تنتبه إلى أن كتب هذين الإمامين تختلف. المادة العلمية كلها الحق والكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، والحمد لله هو شيء واحد. كتب أهل السنة في مضمونها شيء واحد تدور على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، لكن الأساليب مختلفة، والله عز وجل يعطي هذا ما لا يعطي هذا. ابن القيم رحمه الله ميزته السهولة والسلاسة واللمسة الأدبية، بحيث أن قراءة كتبه عامة يعني شيقة لقارئه. شيخ الإسلام رحمه الله القوة العلمية التي يعني تعطيك وجبات علمية دسمة أو مكثفة، قوة علمية قوية جدا، لكن يحتاج إلى تركيز أكثر، لأن شيخ الإسلام يستطر ثم يعود إلى ما بدأ منه، فيحتاج أن يكون ذهنك حاضرا أكثر مما إذا قرأت كتب ابن القيم. المقيم منظم، 1 2 3 4 يوضحه الوجه الثالث، يوضحه الوجه الرابع، يمشي معك بتسلسل. قراءة كتبه أسهل بالنسبة لطالب العلم، ولا غنى لطالب العلم عن هذين الصنفين. أيضا تراعي بارك الله فيك اختلاف كتب شيخ الإسلام بالذات من حيث السهولة والوعورة، الوعورة في الأساليب في المباحث التي يتكلم فيها. فليست رسالة مثلا، أو ليس كتاب قاعدة جليلة في التوصل الوسيلة ككتاب بيان تلبيس الجهمية أو تعرض العقل والنقل. بالتأكيد هذا أسلوب ومستوى عالي جدا، وهذا كتاب سهل يمكن لطالب العلم الصغير أن يقع فيستفيد فائدة كبرى. إذا تراعي مسألة التدرج في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض كتبه كتلخيص لبعض، يعني بعض الإخوة مثلا يستصعب بعض المواضع مثلا من التدمرية. التدمرية سهلة، بس في بعض المواضع ربما فعلا تحتاج إلى شيء من التركيز حتى تفهم. هذا الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله نثر ما فيه ببسط واستيعاب في بيان تلبيس الجهمية، بل حتى الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. من قارن بين الصواعق وبين بيان تلبيس الجهمية يجد أن كثيرا من الصواعق مستفاد من بيان تلبيس الجهمية. فربما تحتاج في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن يكون عندك خبرة بمعرفة ما هو محل البسط لهذا الكلام الموجز المختصر. كلام شيخ الإسلام بعضه موجز وبعضه مبسوط، فتحتاج أحيانا في فهم الكلام الموجز إلى الرجوع إلى الكتب المبسوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثالث، حاول إذا قرأت كتب شيخ الإسلام القيم أن لا تقرأ قراءة مجردة. أنا تعجب الإنسان يقرأ كتابا لا يستصحب معه قلما. أنا أقول ماذا يريد هذا الإنسان؟ أنت تريد أن تقول إنك قرأت واستفدت علما؟ هذا العلم الذي استفدته سيذهب. الحافظة تخون صاحبها وكلنا يعرف ذلك، فلا بد أن يكون معك قلم وتقيد الفوائد. أنت حزت دررا، كيف تتركها هكذا؟ بعد شهر أو شهرين سوف تذهب عن كثير من الفوائد التي استفدتها. لا بد من قلم، ولا بد أن تقيد هذه الفوائد، ولا بد أن تتفاعل مع هذه الكتب. أيضا حاول أن لا تقرأ إلا وذهنك صاف ومتهيئ للاستفادة، لأنك تقرأ كتب ثمينة ودسمة، فتحتاج إلى يعني ليست كتب أدبية ولا كتب مذكرات ولا لا، هذه كتب علمية عميقة تحتاج منك إلى تركيز ومحاولة التقاط هذه الفوائد. لكن ثق أنك إذا عشت مع هذين الإمامين ربما تزهد في كثير من غيره من غيرهما. مسألة المقارنات وهل هؤلاء أخطر من هؤلاء، أنا في اعتقادي أنه لا تستطيع أن تضع جوابا في مثل هذا الزمان الذي نعيشه اختلطت فيه الأمور، من الصعب أن تضع جوابا عاما، لكن يقول الأمر يختلف باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة باختلاف الأشخاص، وربما تيار معين على هذه الفئة أشد وأخطر من الفئة الأخرى. أرجو أن يكون كلامه واضحا، يعني ليس الخطر على طالب العلم كالخطر على شاب عامي، وليس الخطر على طفل كالخطر على رجل كبير، فالتيارات تختلف، أين هو، أين موقعه، أين محله، ما هو الشيء الذي يتعاطى معه، وبالتالي يمكن أن تصنف أن هذا أخطر من هذا بالنسبة لهذا الإنسان أو بالنسبة لهذه الفئة أو بالنسبة لأهل هذا المكان، فما أظن أن التعميم في مثل هذا مناسب. هل يفعل الحرام إذا كان في مصلحته راجحة؟ مثل هذا الموضوع ينبغي أن يوضع في ميزان كميزان الذهب. نعم قد تفعله، بل قد يتعين عليك أن تفعل الحرام كإنسان أشرف على الهلاك وليس أمامه إلا لحم ميت، والذي يتعين في حقه حتى يحفظ مهجته حتى يحفظ حياته أن يأكل من هذا الأمر، مع أن أكل الميت في أصله ماذا؟ حرام. فالضرورات لها أحوالها ولها يعني أمورها، الأصل أن المحرم واجب الاجتناب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لكن يبقى أن هناك استثناءات تتعلق بمقام الضرورة فهذه لها أحوالها، فمتى ما تعين الشيء المحرم بضوابط عند أهل العلم سببا للحفاظ على الحياة مثلا فإنه لا مانع من أن يفعل بضوابط معروفة في كتب أهل العلم. متى تكون أو ما ضابط العزلة الشرعية؟ ضابط العزلة الشرعية أن تعتزل كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، احرص على أن تعتزل كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، عن الأنس بذكره جل وعلا، عن الاجتهاد بطاعته، أي سبب من الأسباب يصرفك عن هذا الهدف الذي لأجله أنت موجود في هذه الحياة فاحرص على اعتزاله، فإن كان عملا فاعتزله، هذه العزلة الشرعية في حقك، إن كان شخصا اعتزله، إن كان مكانا اعتزله، كل ما بعدك عن الله عز وجل فالعزلة عنه ينبغي أن تكون. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يأمن بتوفيق الله وبسؤاله تثبيته ويعلم أنه يؤثر ولا يتأثر، هذا ينبغي عليه أن يقتحم مثل هذه الأماكن فيكون مؤثرا فيها، أما الذي يعلم من نفسه أنه لن يقدم شيئا فعليه أن يعتزل هذه الأمور. يسأل عن بعض جهود أهل البدع في محاربة أهل الكفر والإلحاد، هذا أيضا من الموضوعات الدقيقة التي ينبغي أن تؤخذ بميزان المصلحة والمفسدة. نعم هناك جهود لبعض أهل البدع في رد شبهات كفرية وإلحادية، وأهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله كان يذكر عن الأشاعرة شيئا من ذلك، مع أنه شديد عليهم ومن أكثر الناس الذين بينوا ضلاله، ومع ذلك كان يبين أن لهم جهودا مشكورة في الرد على أهل الكفر. أنا أقول إذا استغنى الدعاة إلى الله عز وجل بكتب أهل السنة فلا حاجة إليهم إلى كتب غيرهم، نحن من خلال رصدنا للجهود التي تقارع هذه التيارات اللادينية وجدنا أن بعض المؤلفات والكتب بسبب عدم التزام منهج أهل السنة والجماعة وقعت في مشكلات عقدية، بسبب الجهل بالمنهج الصحيح منهج السلف صار عندهم مشكلات، فصاروا يعالجون مشكلة لكن يوقعون القارئ في مشكلة أخرى. يعني بعضهم وجدنا أنه يقرر يعني مثلا إثبات وجود الله عز وجل بدليل حدوث الأجسام، فتجد أن نتيجة هذا الدليل مشكلة، يعني ما عقلت صفات الله سبحانه وتعالى إلا بسبب هذا الدليل في غالب الحال. فوجدنا بعضهم يعني يحاول أن يرد، وهؤلاء يعني لهم رواج لبعض كتبهم، يعني رواج كبير، يظن أنهم من كبار الدعاة ضد هؤلاء الملاحدة، لكن إشكالية أنه يقع في مشكلات. يعني تجد أنه ما أدري هل هو يرد وعنده هزيمة نفسية أمام الغرب، ما أدري يعني كيف أحلل هذا. تجد أنه يقول لا مانع من أسلمة نظرية التطور مثلا، وأسلم نظرية داروين، يعني مطوع الإسلام لبعض يعني الأحوال، أو تجده يعني يتشكك في كون آدم عليه السلام أول البشر، يعني حتى يصل إلى تطويع ماذا الإسلام ليتوافق مع نظرية التطور. الواقع أن هناك يعني مشكلات، فأنا أقول من استغنى بكتب أهل السنة فلا حاجة له إلى كتبي غيره، وإن اضطربت فلا بد أن تكون على حصيلة علمية جيدة حتى تأخذ المفيد وتترك ما عداه. لمن له قدرة، يقول كريم لمن له قدرة على فتح حسابات لمناقشة أهل الإلحاد وأهل الكفر. مناقشة الملاحدة يا إخوتاه موضوع ينبغي التعامل معه بكثير من التعني. اقتحام هذا الباب ليس حما مباحا لكل أحد، وأنا أعرف أناسا ألحدوا بسبب أنهم أرادوا إصلاح ملحدين، خاضوا هذا الباب وهم أصلا غير مؤهلين. بعض الناس عندهم ثقة زائدة بنفسه أو من باب الحماسة غير المنضبطة، عنده عاطفة يعني مؤججة، تجده يدخل وخلينا ناصحه، والنتيجة أن هؤلاء يعني يستقبلون بذكاء ودهاء وخبث هؤلاء ويأخذونهم طيب جزاك الله خير وشكرا شيئا فشيئا، حتى يصرفوا يوقعون في قلبه شيئا من الشبه، خاصة الضعفاء. فالأمر ليس سهلا، يعني تعرض لشبهاتهم ليس من أمر السهل. السلام لا يعدلها شيء، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تحل على حال بواديها، اللهم إلا شخص مؤهل ضابط لهذه المسائل هذا يستعين بالله وربما يكون متعينا في حقه. أما بالنسبة للعموم هكذا نقول ادخل وافتح وناقش، فإما أن توقع نفسك في إشكالية، وإما أن يكون ردك ضعيفا وبالتالي أنت تضعف الموقف الإيماني. مثل هذا الموضوع تعامل معه بميزان كميزان الذهب. ما حدود طلاب العلم في التحدث عن الفتن التي تجري حولهم والتفصيل فيها وكيف يمكن؟ أنا أقول الأصل يا إخوتي في مثل هذه الأمور أن يعرف الإنسان مع من يتكلم وكيف يتكلم في حدود طلبة العلم ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني المجال سيكون فيه فسحة أكثر. العامة ينبغي أن لا نبالغ في إثارة الشيء من النظرة السوداوية عن الواقع، ينبغي أن نبين التفاؤل دائما وأن الخير الحمد لله موجود، الخير أكثر بكثير ولله الحمد، مع تطعيم هذا بأن هناك أخطار تحدق ينبغي أن نتنبه حتى يتنبهوا لأبنائهم ويتنبهوا لناشئتهم. فالموضوع ينبغي أن يخاض فيه برفق بدون استعجال. الكلام مع طلبة العلم والدعاة شيء، والكلام مع العامة شيء آخر، ودائما كن موضوعيا، تجنب في كل أحوالك، تجنب المبالغة، تجنب التهويل والتضخيم، يعني المبالغة عن الحد. وهذا لا يعني أنك لا تبين الواقع لمن يحتاج إلى معرفته. أجد صعوبة في فهم كلام الأشاعرة والرد عليهم، هل أنتقل من العين إلى العيون أم أجتهد في ذلك؟ والله أنا أظن أنك بحاجة أن تسأل خبيرا بك. أنا لا أستطيع أن أقول شيئا هنا لأني لا أعرف يعني من السائل وكيف مستواه، ما هي الأسباب التي اجتهد في تحصيله حتى يصل إلى هذا الأمر. لكن عموما قاعدة، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إذا ما تستطيع. ليس كل أحد عنده قابلية وعنده قدرة على أن يخوض في باب الرد على البدع والملاحدة، ربما يفتح الله عز وجل عليه في أبواب أخرى يمكن أن يكون سببا في رد هذه الشبهة بوسائل أخرى غير وسائل الرد العلمي. هذه أمور يقسمها الله سبحانه وتعالى. إن وجدت أنك من الصعوبة في مكان أن تتقبل مثل كلامهم، وكلامهم لا شك أنه في شيء من الصعوبة، وفي شيء أيضا يصيب النفس بظلمة أحيانا. حقيقة أحيانا إذا قرأ الإنسان كلام أهل الكلام يصاب بظلمة في قلبه. فإذا وجدت أنك لست من أهل هذا الباب ولا تجد في نفسك يعني قابلية لإكمال الطريق، لو تركته إلى غيره لعل فيه الخير إن شاء الله. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله عز وجل أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيذني وإياكم من كل شر، وأن يجنبنا الفتن، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأحببنا نعرضها على